اسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان ابني خجول، ما الحل؟ يا دكتور، ابني خجول مشكلة، هو عامل المشكلة لنفسه، مسبب لنا مشكلة. يا دكتور، ابني مجرد ما يشوف حد على طول بسرعة جدا يجري، فص ملح وداب. يا دكتور، ابني مجرد ما ضيوف يجوا ما شوفوش، دايما وشه في الارض، صوته واطي، يدفن دماغه يعني في حجر كده في الهدوم لو شاف حد، واحنا ماشيين لا يمكن نتفاعل مع الناس على الاطلاق. يعني ابني دكتور خايف عليه، خايف عليه لانه بيحرجني، خايف عليه هو في المستقبل وهو بيحرجني. طيب، عايز اسأل حضراتكم سؤال، هل الخجل ده موروث؟ يعني اتولد معاه؟ في البعض بيقول يعني بعض الجينات كده بتؤدي لبعض الاضطرابات اللي ممكن تسبب، لكن ما فيش مرض الخجل يعني، لكن ممكن يبقى في مرض الاكتئاب، مرض القلق، مرض الخوف، مرض الوسواس القهري، يعني ممكن يكون احد اعراضه الخجل. لكن الخجل كسلوك يعني هو مكتسب، مكتسب اكتر، مكتسب من البيئة. يعني ما فيش طفل اساسا بتولد ويبقى طالع وشه يعني في الارض كده، ومش يعني لا مش حاجه بالوراثه او فطريه، انما حاجه مكتسبه. ودايما بقول فيه سبحان الله حاجه جميله قوي من البشريات، ان اي سلوك مكتسب يمكن الغائه كما تم اكتسابه. يعني في نظريه اسمها النظريه السلوكيه، تمام، في حاجه اسمها التدعيم وحاجه اسمها الانطفاء. سلوك ما يعني تم تدعيمه فثبت بالنسبة للطفل أحد سلوكياته، يعني سواء سلبي أو إيجابي. ممكن يحصل لنفس السلوك ده انطفاء، يعني زي ما سببناه له ممكن نقدر نعالجه. طيب، سؤال تاني، لو الطفل ده كان اتولد للطفل الخجول ده في بيت تاني مع أب وأم تانيين لهم سمات شخصية تانية وظروف تانية، كان ممكن الابن يطلع بنفس السمات النفسية؟ هتقول لي احتمال واحتمال. صحيح، يتوقف على إيه؟ على طبيعة الأسرة وطبيعة البذرة اللي انت يعني ايه البيئة اللي انت ترمي فيها البذرة، هتنمو وترعرع وتفرع ولا يعني تبقى تقعد في مهدية او تبقى ضعيفة وتبقى طيب تمام التمام. كل الاطفال بيمروا بحالة من حالات الخجل البسيطة، بتروح غالبا في سن يعني ما بعد 7 سنين، يعني السن من 2 ل 6 بيبقى ده العصر الذهبي للنمو الحركي والانفعالي واللغوي. الانفعالي بتبقى الانفعالات واخده شده وحده، وبيبقى برضه فيها شيء من القلق والخوف والى اخره. فمن ضمن الحاجات اللي بتحصل انه بيبقى فيه خوف مرتبط بسن 4 و5 و6، بيبقى فيه مرتبط معه خجل. فالطفل لما بيعدي سن 7 بيبقى داخل في مرحله الطفوله المتاخره، بسميها العصر الذهبي للنمو الاجتماعي. فبيبقى اجتماعي بطبعه، بيبقى عايز يجيب ارقام اصحابه، بيبقى طب افرض انه طفل ما زال خجول لغايه دلوقتي، بعد 12 هتخف حده الخجل. ولكن انا اخشى على الطفل الخجول من حاجه خطيره جدا، انه الحقيقه لو لم يعالج الخجل بالنسبه له لعوض ذلك في مرحله المراهقه بانحرافات، بمعنى ان الكبت يولد الانفجار، بمعنى انه هيبقى في مش عارف جره ويطلع لبره زي ما بتقولوا يعني. فدي المشكله يعني. لكن غالبا اغلب الناس مجرد ما بتبدا سن المراهقه مساله الخجل الى حد كبير بتروح، وان كان المراهق برضه بيبقى فيها شيء من الخجل. لكن اللي انا اقصده انه لو في طفل خجول غالبا ما هيكون الى حد كبير مراهق خجول، خاصة لو كان الخجل ده حالة مرضية بالنسبة له، او بمعنى صح يعني اضطراب سلوكي، يعني عشان ما اقولش ده مرض يعني، تمام. فبيبقى طفل خجول ربما هيبقى مراهق خجول، هيبقى شاب خجول، هيبقى يعني راشد خجول، هيبقى وهو كبير خجول. يعني سمة الخجل هتبقى وكأنها خط متصل جواه طول الوقت، قسم مشترك اعظم بين كل المراحل بتاعته. طيب يا دكتور، يعني احنا حاسين انها مشكله، طب مشكله ازاي؟ يعني انا عايز اقول لك، طيب يعني انت ايه اللي عرفك ان ابنك خجول؟ انا يا دكتور انا بقول لك خجول، طب قولي لي كده، لان انا مهم جدا عندنا علشان نعالج اي سلوك لازم نتعرف على السلوك ونتعرف على خصائص السلوك ونتعرف على المفردات وكده ونحدده بالظبط. لربما الام والاب بيشتكولي من مشكله ما مسمينها اسم، وهي في الواقع ربما تسمى اسم اخر، وبالتالي لها وسيله علاجيه اخرى. يعني فالام تيجي تقول لي اصله خجول يا دكتور، قليل الكلام يعني، قد يكون قلة الكلام مشتركة مع حاجات تانية. فعلشان كده انا لازم يكون في ايه وكأن زملة اعراض يعني مجموعة حاجات كده مع بعضها تقول لي اه فعلا ده كل ده يشخصوا له لانه الولد ده فعلا عنده مشكلة خجل. طيب ام تانية بتقول لي يا دكتور انه لما يجي يتكلم قدام الناس يحمر وشه كده. يعني ام تالتة تيجي تقول لي انه ما يقدرش يرد على التليفون خالص. او نفس الام برضو دي سلوكات متعددة لهذا الطفل. تيجي ايه كمان تقول لي ما يقدرش يلعب, مش عايز يلعب مع الاولاد زي الاولاد كده. يعني الاولاد يحبوا يلعبوا مع الاولاد, هو يجري ويخاف منهم ومش عايز يلعب مع الاولاد. لكن ممكن يلعب مع الاصغر شوي لكن مع سنه لا خالص يعني. وفي نفس الوقت يعذبنا لما نكون خارجين اي مناسبه اجتماعيه, مش عايز يخرج معنا خالص يا دكتور, نقعد نتحايل عليه لدرجه ان احنا احيانا نضربه. كل ده ابدا خجول بشكل رهيب جدا, تحس ان هو عايز ايه يعني يقعد جوه اوضه او جوه دايره كده او جوه علبه كده او جوه حاجه يعني بلوق حاجه كده ما يطلعش منها خالص يعني. والخجل ده مسبب له مشكله بقى ان هو رافض يروح المدرسه علشان مش قادر يتواصل مع زمايله. تحس ان هو لازق فيا يا دكتور زي ضلي مطرح ما اروح معايا على طول, خاصه لو في ناس عندنا غريبه او رحت مكان غريب ماسك على طول في ظل الجلابيه يعني جنبي بشكل على طول. وتحس انه يعني بيك كتير وبيخاف من المواجهه, لو قلت له روح اعمل حاجه ولا بتاع دايما بيخاف من الكلام ده كله. اي كلمه نقد توجعه جدا, برغم ان انا بقول لاخوه التاني او بقول لابن خالته نفس الكلمه ممكن تضايقه شويه لكن ما توجعوش قوي لانه عنده حساسيه مفرطه للنقد, لانه حاسس ان هو اساسا وحش يعني اللي راسه على بطحه اللي راسه بطحه يحسس عليها يعني. بيبقى متردد ويدفن راسه كده في حجر زي ما انا قلت لحضرتك, وبيبقى منطوي ويختفي لما يجي اي اشخاص وما عندوش اي علاقات تماما وتلاقي صوته واطي قوي. هي دي مشكلته يا دكتور. طيب يعني حضرتك عايزه طب دي مسببه له مشكله يعني, عايز اسال حضرتكم سؤال او كل اللي عنده ابن خجول, هل الخجل ده ممكن يسبب له مشكله؟ هل في اثار سلبيه للخجل ده؟ اه طبعا يا دكتور. ايه هي؟ هقول لحضرتك عليها بس بعد ما تاخد الاتصال ده. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم.
ايوه دكتور معاك محمد. ايوه
اتفضل.
عندي احمد عنده 10 سنين وما بيحبش ينام لوحده ولازم عايز حد ينام معاه.
10 سنين طبعا صحيح دي مشكله يعني المفروض بندرب من بعد سنتين يعني. طيب هو يعني خجول شويه او خواف شويه او
يا دكتور. طيب
بيروح المدرسه عادي وكويس, درجاته في المدرسه كويسه؟
حلو مظبوط الحمد لله
تمام. معلش ظروف البيت شكلها ايه يعني معلش العلاقه الزوجيه شكلها ايه, علاقتكم بيه؟
حلو الحمد لله كله تمام. هو بس نيجي بالليل كده قبل ما ننام تعالى بابا معايا وتعالى ماما معايا كده يعني.
ليه اخوات؟
لا هو وحيد.
هو ده السؤال الاساسي اللي انا كنت اقصده, ما رضيتش اسال السؤال هو وحيد, سالته ليه اخوات على اعتبار انه يعني حضرتك بتسافر ولا حاجه عشان نكمل الحدوته على بعضها؟
لا احنا قاعدين مع بعض في البيت على طول.
لا يعني ما بتباتش مثلا شغل مثلا شفتات او بتسافر يعني؟
لا احنا فلاحين وارضنا جنب البيت فكل حاجه مع بعض على كل 24 ساعه, انا وامه مع بعض
على. طيب يعني والدته او حضرتك قلقين شويه يعني, اصل انتوا اتدربتوه على انه ينام معاكم وسبتوه يعني سبتوه كبر على هذا السلوك يعني, ده اللي واضح طبعا اكيد. لكن يعني حد منكم قلق شويه؟
يعني بخاف عليه شويه مفصل يعني.
حد منكم الاب او الام حضرتك او الزوجه يعني في درجه خوف شويه؟
يعني شويه.
طيب على كل إن انا يعني هجاوب حضرتك ان شاء الله. شكرا للصالح.
حضرتك سؤال حضرتك يعني
هل
ينام معاه ولا نسيبه؟ السؤال اللي عايز اساله لحضرتك يعني لما يقول لنا تعالوا معايا اسيبه ولا اروح معاه؟
لما ايه؟
لما يقول لي يا دكتور تعالى يا بابا معايا او يا ماما معايا يعني نروح معاه ولا نسيبه ينام؟
يعني تباتوا معايا يعني؟
طالبات معاه ولا
نسيبه لوحده؟ طيب هقول لحضرتك على يعني برنامج سريع كده يعني ان شاء الله نتعامل معاه ازاي يعني. طبعا لا شك انه الابن الوحيد بيبقى له ظروف خاصه في حاجات كثيره جدا, احد الاشياء دي احيانا برضو الخجل, احيانا الاعتماديه الزايده على الام والاب لاعتمادهم الزياده عليه يعني الابن الوحيد الحقيقه ليه خاصيه, ممكن نبقى نعمل حلقه عن يعني كيف تعمل مع الابن الوحيد لانه الحقيقه ليه خاصيه مختلفه عن لما يكون ولد مع اخواته. ولذلك انا كنت قصد ان اسال هذا السؤال لان المشكله دي بتيجي دايما مع الابن الوحيد. الاب والام بيبقوا قلقين عليه, خايفين عليه, فبالتالي ما يقدرش يرفضوا له اي طلب, فبيبقى احيانا متدلع شويه, احيانا يبقى مش قادر يطمن, ينام في اوضه ثانيه عشان ما يعرفش اخوات, فبالتالي هو بينام في الاوضه مع الاب والام. احيانا هم كمان زي ما بقول حضرتك بيبقوا يعني مش عايزكم تبقوا قلقانين قوي, يعني جمد قلبك شويه الله يخليك, وخليه هو كمان لو انت ما جمدتش قلبك علشان تفصلوا عنك وتحاول انك انت يعني تقطع الحبل السر النفسي اللي هو مرتبط بيه قوي, اللي هو الاعتمادية عليه قوي, اللي مخليه هو اعتمادي عليكم, يعني الفكرة انكم انتم كنتوا اعتمادين عليه جدا, فبالتالي هو بقى اعتمادي عليكم جدا, وبالتالي تم تدعيم السلوك ده مع التكرار مع الاستمرار, ما تدربش على المواجهة, يعني حمينا حماية زيادة, وده من احد اساليب التربية الخاطئة, يعني لما كل ما طلبنا ننام معاه ننام معاه ننام معاه على طول, لغايه دلوقتي ما فطمناهوش نفسيا وعزلناهوش. المفروض من سنه ونص كنا دربناه على انه ينام لوحده, ما كانش هو اصلا يحب ينام معاكم بهذا الشكل. المشكله مزدوجه الحقيقه, مشكلته هو ومشكلتكم انتم بهذا الشكل, يعني المفترض انه يعني اوضه النوم انا بعتبرها حاجه مقدسه للزوجين, يعني الولد ما ينفعش يدخلها ولا ينام فيها ولا ما شابه يعني, تمام, لان بعض الاولاد ممكن يشوف حاجات تمثل له مشكله نفسيه بعد كده في المستقبل يعني. فاللي انا اقصد اقوله انك انت لازم تخفوا القلق شويه وتبقوا اقوياء شويه وتدربوا على انه يواجه شويه. طب لو ما كنتش انتوا كده هتدوا له القوه ازاي والشجاعه ازاي؟ فلازم انتم تبقوا يعني تجمدوا قلبكم شويه, ومش هياخد الروح غير خالقها, وفي نفس الوقت يعني يعني خليه كده يعني يشتبك معقل الخوف يعني او يعني يشتبك مع او يعني تمام, وفي نفس الوقت يحاول خذ المصطلح اقتحم ما يخيفك لا يخيفك, اقتحم ما يخيفك لا يخيفك. يعني انا عايز الاوضه تتغير بتاعته شويه, يعني الى حد ما نغير حط فيها اي حاجه كده. هو كبر 10 سنين, فمش هقول لك طفل صغير حط له بقى صور مش عارف ايه وميكي ماوس واجيب له مثلا دبدوب ينام جنبه, ده لما بدرب طفل صغير ينام. انما دلوقتي ممكن نعمل الاتي لانه تعود, فاحنا قدام مشكله حقيقيه, فاحنا ان شاء الله حتى نعالجها على مدار شهر 2 3 مفيش مشكله. فهنيجي مثلا ناخدها بالاسابيع, يعني اول اسبوع يعني ممكن ايه تنام لغايه لما ينام, مش هنوصل بقى ننام لغايه الصبح, لا خلاص دي خلصت, يعني هو كبر على الكلام ده. يعني ده غير قصص عن الشجاعة, وفي الأول طبعا يبقى في مصحف جنبه, وفي نفس الوقت يعني يبقى نعالج مشكلة الخوف اللي بتبقى ممكن تبقى موجودة عنده أساسا, وناخد قرار انه خد بالك من دلوقتي هندربك وعيش معنا في القصة علشان انت كبرت وبقيت راجل, كبرت وبقيت راجل وهتنام لوحدك, فالمفترض انه هحكي له قصص عن الشجاعة. وطبعا قصة الشجاعة دي لازم يدخل فيها ان الولد كان بينام لوحده, ده عادي جدا يعني بهذا الشكل يعني. وبالتالي اسبوع حب انام معاه لغايه لما ينام, يعني اقعد معاه لغايه لما ينام بهذا الشكل. اذا صحي وجي الاوضه, طبعا الاوضه هتبقى فيها يعني لمبه سهاري خفيفه كده في نور خافت يعني, والصاله منوره والاوضه عندكم مفتوحه اول اسبوع والنور خافت برضو بهذا الشكل عندكم, بحيث انه لو صحي واتفزع ما سببلوش مشكله ثانيه, انا بعالج مشكله اولانيه, يقدر يتنقل من الاوضه بتاعته يروح للاوضه عندكم ينام ما فيش مشكله, بس اقدر انقله برضو وادخله ثاني لانه بيدخل شبه النايم يعني, فمجرد ما هينام ابدا ادخله ثاني هذا الشكل يعني. الاسبوع الثاني حاول قدر المستطاع انه يعني اسيبه بقى يواجه بهذا الشكل, واقول له ان انا ممكن اجيلك اقعد معك شويه, يعني اديله الامان يعني ان احنا موجودين معاه نفسيا, يعني في اي وقت هتحتاجنا هتلاقينا والباب مفتوح, الباب مفتوح ومفيش اي مشكله على الاطلاق يعني. وهنعمل جدول للمكافئات, يعني الليله اللي هينامها لوحده واحنا مش موجودين معاه خلاص هيبقى فيه تشجيع معنوي طبعا بهذا الشكل, وفي نفس الوقت هياخد مثلا وليكن 5 جنيه لمده شهر, وبعدين 3 جنيه 2 جنيه جنيه لغايه لما يبدا يستقل, وبشكل مباشر اشجعه, وبشكل غير مباشر اقول قدام يعني والدته ما شاء الله بينام لوحده, كذا بينام لوحده, واولاد خالك بينام لوحدكم لوحدهم, فانت كبرت يعني. مع يعني اقصد بشكل تدريجي ان شاء الله يعني جمدوا قلبكم وهو المشكله دي هتتحل تماما. اخد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي يا حبيبتي.
معلش, هو ابني عنده 9 سنين.
طب انا استنى بس تعلي صوتك شويه يا فندم.
ابني عنده 9 سنين.
ايوه.
معلش المشكله دي بقى يمكن حوالي سنتين, بس انا مش عارفه اعمل ايه. هو يعني ساعات ادخل عليه كده واقلب بيلعب في عضو يعني, فالمهم في اوضته, فالمهم انا مش عارفه اعمل ايه. انا يعني وجهته كذا مره وقلت له يعني كده حرام كده ياخد ربنا وكده يجيب امراض والكلام ده, فانا مش عارفه. وبرده دلوقتي التاني الموضوع ده مش عارفه اتصرف ازاي.
طيب اجيب حضرتك ان شاء الله, اجيب حضرتك ان شاء الله. من الأسئلة الحقيقة اللي بتبقى محرجة للأباء والأمهات، لكن تكلمت عنها في كبسولات تربوية، يعني رجعوا لحلقة ابني يلمس أعضاءه الجنسية، يعني في حلقة على من برنامج كبسولات تربوية، رجعوا لها على صفحة قناة الرحمة الفيسبوك وصفحتي أنا باسم الدكتور صالح عبد الكريم، وممكن نبقى نعمل حلقة إن شاء الله كاملة على القصة دي. لكن هي المسألة برضو بيبقى لها أسباب، بمعنى أنه في بعض الأطفال الحقيقة، أنا طبعا اللي أنا هقوله ده ينطبق على ابن حضرتك، يعني لانه انا قلت قبل كده ان استشارة التلفزيون برضو بتبقى يعني الى حد ما مقتضبة، يعني متبقاش كاملة، لان انا محتاج اسأل اسئلة كتيرة جدا، يعني بعض الاباء بسألهم لما يقولوا لي حاجة زي كده، طيب هل شاف علاقة بينكم؟ يقولوا لي لا يا دكتور. طيب هل حضرتك بتقعدي مخففة لبسك قدامه؟ لا يا دكتور. طيب هل في حد كبير ممكن يكون تعرض لحرش جنسي مثلا بشكل او باخر؟ لا يا دكتور. هل هو ممكن يكون يعني تحرش هو جنسيا بحد؟ اظن لا يا دكتور. هل بنخليه مثلا يستحمى هو واخواته في البانيو؟ لا يا دكتور. هل ان هو مثلا بيشاهد مشاهد جنسية او ما شابه؟ لا يا دكتور. هل هو مع زمايله مثلا بيتكلموا كتير عن حاجات معينة؟ لا يا دكتور. طيب يبقى كل ده لا، تمام التمام. طيب ليه اخوات ولا ليه اخ صغير لسه مولود؟ يا دكتور، ممكن يكون بيغير منه لانه اهتمامكم راح ليه، فهو بيعمل فعل معين وعمله قبل كده من زمان، يعني عمل الفعل ده علشان يستثير انتباه حضراتكم ويجذب انتباهكم يعني، وبالتالي دعمنا السلوك، بمعنى ان احنا ثبتنا السلوك الى حد كبير جواه، ثبت نسبي يعني، من ان هو كان بيحاول يلفت نظرنا يثير انتباهنا فوضع ايده على اعضائه التناسليه، وبالتالي احنا نهرناه جدا. ممكن يكون حد ضحك مثلا، اب وام ممكن يكونوا ضحكوا، الواد كبر ومش عارف ايه وبتاع، فحلو قوي الواد كبر وبتاع ده انا فجاه يعني تمام، هيدعم السلوك. او انه حد ممكن يكون ضربه جدا فهو عامله اساسا غيره، فانت كمان بتحب اخويا صغير وبتكرهنا انا، والدليل انك ضربتني، فانا هغيظك وهعمل لك نفس السلوك علشان اعمل لك عدوان مضاد علشان ادائك بالسلوك، مش السلوك ده بيضايقك والسلوك ده بيخليكم تشدوا شعر، والله لا هعمله. يبقى احنا دعمنا السلوك بالضرب، او ان احنا بصينا له بصه قويه، او ان احنا ركزنا معاه، او ان احنا اكدنا على السلوك، او اشتكينا يعني لحد قدامه، او بقى ما شاء الله اولا جذب انتباهنا وبقى محور اهتمامنا وبقى كل الاهتمامات منصبة عليه بهذا الشكل يعني. طيب الحاجات الأساسية اللي قلتها في الأول طبعا أمنعها تماما لو في حاجة موجودة منها، وفي نفس الوقت طبعا لو هو كمان بيخفف لبسه أو بيلبس مش عارف ايه يعني في الشتاء وكده كده ما يلبسش يعني، دي حاجة ما حطوش قدامه أي مثيرات ممكن تستثيره برضو. إن أنا يعني أنا هقول إنه هو حاليا سلوك مقصود، لكن يعني لو طفل اصغر من كده هقول ده لعب سلوك، بعد كده هقول ده غريزه جنسيه، لكن دلوقتي هقول انه سلوك مقصود هو بيعمله لسبب نفسي معين بهذا الشكل. احيانا لما الاب والام يكون عندهم وصاص قهري، فالولد بيبقى وارث درجه الوصاص القهري، فاحيانا بيبقى فعل قهري، بمعنى انه فعل متكرر ولا يستطيع ان هو يمنع نفسه عنه بسهوله، لانه لا شعوريا هو اوتوماتيك على طول وكانه فعل قهري متكرر لا يستطيع منه فكاكا، يعني مرتبط بيه ما قدرش ايه يسيبه بسهولة يعني. لكن الحل ان حضرتك لما تلاقي فيه حاجة زي كده الله يخليكي تجاهلي، مع التجاهل هتنطفئ. ليه؟ لان هو دخل في مرحلة انه قدام الناس عيب مش هيعملها، وبالتالي الناس والواقع بره هيساعده على ان هو يمتنع عن هذا السلوك السيء يعني. عايز حضرتك برضو تحاول قدر المستطاع انه يعني تشتت انتباهه، بمعنى انك يعني ايه تعالى مش عارف كذا الكلام ده كله يعني، خلاص علشان برضه هو برمج عقله وفتح ملف للسلوك، فبالتالي بقى يعمل له ان الامه تقول له والله بعمل كده، بس هو لما بيدخل الاوضه مع نفسه ما هو كرر السلوك لدرجه انه بيعمله هو نايم، مش هقول لك هو في اوضه لوحده يعني. فالتجاهل مع تشتيت الانتباه لهذا السلوك يخليه يقدر يسيبه، لكن ما نهروش ما ضربوش ما عادش علق عليه لا امراض ولا مش عارف ايه بتاع يعني لان الكلام ده هو خلاص فهمه يعني، قلناه مره فما اقدرش اكرره على طول الا هو فعلا بيجيبني وحقق اللي هو عايزه يعني. ارجع لحلقه ابني خجول ما الحل، وقلنا ان في اثار سلبيه للابن الخجول دي هقول لحضراتكم عليها ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وكنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة مهمة جدا وهي بعنوان ابني خجول ما الحل، واتكلمت مع حضراتكم انه فعلا الخجل ده لا شك انه مشكلة. البعض بقول له انت عايز تعالج المشكلة؟ يقول لي اقول له ليه؟ يقول لي لانه يا دكتور انه علاقاته قليلة قوي وفي نفس الوقت ما عندوش ثقة بنفسه. ولانه ما عندوش ثقة بنفسه لان الناس بتنتقده، هو الثقة بالنفس هنا سبب للخجل وعرض من ضمن اعراض الخجل. تمام؟ يعني الطفل اللي عنده نقص ثقة بالنفس بيبقى خجول، والخجول بيبقى عنده نقص ثقة بالنفس زيادة بهذا الشكل يعني. وبالتالي لما يبقى ثقته بنفسه ضعيفه ممكن ما يثقش في الاخرين، بيبقى خواف كده من الناس ومش قادر ايه يواجه، ممكن يخسر حاجات كثيره جدا خاصه في الامتحانات، خاصه الدكتور في امتحانات الشفوي، لانه في امتحانات الشفوي ما بيقدرش يواجه فبيبقى خجول بيهرب من الامتحانات، ولو مدرس ساله بيسكت وبالتالي بيخسر الدرجه يعني. وفي نفس الوقت بيبقى يعني ممكن يخسر فرص كثيره قوي في الحياه، فانا عايز الحق يا دكتور قبل ما الخجل ده يسبب له مشكله في المستقبل. وفي نفس الوقت يعني لما يبقى خجول ممكن يبقى مش قادر يتواصل فيبقى بيتكلم بايديه، ممكن يبقى عدواني على الناس او عدواني على نفسه يجيله اكتئاب، غير انه ممكن يبقى سلبي وخانع ولا ده في مشكلة تانية، ده ممكن يستهدف ليه الانحرافات لانه هو عنده قابلية للإلحاء، هو حاسس انه ضعيف، حاسس انه خواف، حاسس انه مش قادر يتواصل، فبالتالي ممكن يسمع كلام اي حد كبير، ممكن يسمع كلام زمايله، ممكن يعني يعملوا مع اي مشكلة علشان ممكن يسرق، ممكن يعملوا مع اي تحرش على اساس انه هو يحاول يكسبهم قدر المستطاع لانه نفسه يتعامل زي الناس بس مش عارف يعني خجول. فبالتالي ممكن يبقى دي يبقى صيدة سهلة، ممكن يدخلوله علشان يتعامل معاهم، فممكن ان هم يعني يساوموه على حاجات معينة. غير كده كتير الحقيقة يعني دايما في التدخين او المخدرات بيبقى فيه اسباب وبيبقى فيه شخصيات مستهدفة للتعاطي، صدقوني من ضمنها الشخصية الخجولة. ليه؟ لان الخجول ده بيبقى يوصل لمرحله المراهقه نفسه يكلم ناس، نفسه يخرج، نفسه يتعامل، نفسه يصاحب، نفسه مش عارف، فبالتالي صاحبي يقول له والله خد السيجاره دي هتبقى هي ما شاء الله مواساتك وهتبقى هي الصديق اللي انت مش عارف تتعامل معاه، مش عارف تكلمه ولا عارف تتواصل معاه، ياخد سيجاره وبعدين يقول له خد بقى الحبايه دي هتخليك جريء جدا، ياخدها يبقى جريء. بعد كده عالجه بقى من المخدرات، الطبيب النفسي يعالج واحد من المخدرات فانتكز كتير لان عنده سبب نفسي عميق اللي هو كان خجول قبل كده وكان واخد فكره سلبيه عن نفسه، كنت ولد وحش جدا من ساعه ما بدات اخد المخدرات ترامادول او حشيش او بتاع وبقيت بتكلم وجريء واصاحب وبقيت بنزل الشارع وامشي وكل حاجه، فانت عايز تخليني ابطل مخدرات عشان ارجع للولد الخجول الوحش الاولاني؟ طب انا ممكن ارجعك تبطل دواء اخليك وادربك. فعشان كده من الطفوله ما تسببلوش مشكله يا جماعه للابن بهذا الشكل يعني. واحد بياخد مخدرات تيجي الام تقول لي كان خجول جدا، ما هو المخدرات هي وكانه ده الاسد اللي ركبه عشان يقدر يواجه به الناس، بس هو مش واخد باله انه راكب اسد مش هو اللي جريء، لا ده هو راكب اسد فالناس بتخاف من القصه دي يعني. ممكن هو كمان يعرض نفسه لمشكلات جنسيه سواء فعل او مفعول به لانه عايز يثبت ذاته للاخرين او يتورط زي ما قلت لكم يساوموه على المشكله دي على القصه دي. الخجل كمان ممكن يؤثر عليه ماديا لانه مش قادر يتواصل ويبقى فيه روح فريق ويتعامل مع الناس ويمسك مدير شركه ومش عارف ايه وبتاع، لا ده هيخسره ماديا كمان في المستقبل وهيخليه يهرب طبعا لا شك حتما من الادوار القياديه. لكن تفتكروا ليه ممكن واحد يبقى خجول وواحد ما يبقاش خجول؟ يعني ايه اللي ممكن يسبب لنا مشكله الطفل الخجول؟ اخد الاتصال وارجع اقول لحضراتكم ايه المشكله واذا عرفت السبب بطل العجب. السلام عليكم اخت سام، اتفضلي يا فندم.
السلام ورحمه الله وبركاته، انا ام ابراهيم البحيره.
يا اهلا وسهلا ام ابراهيم.
لو سمحت يا دكتور، لا أيوة. طفل واحد ومفيش غيره، كان ابوه متوفي من سنه يعني.
ايوه.
وبعدين دايما هو شقي جدا يعني.
ماله يا فندم؟
شقي.
ربنا يحميه من الشقاء ان شاء الله. يعني بيتحرك كتير تقصدي حضرتك؟ ها
دايما الحركه بتاعته كتير خالص
كتير. او عنده كام سنه؟ 6؟
عنده 9 سنوات.
9؟
اه.
طيب ده عدى كمان المرحله دي. هو ولد وحيد؟ ها
ملوش اخوات، ابوه متوفي بقول لحضرتك.
ايوه
ودايما الذكاء بتاعه هو ذكي، بس دايما الدكتور لما يجي ينتج الاستهجه في العربي دايما هو سنه رابعه يعني بيقرا بس دايما يستهجى، فدي ابن زهجان شويه اللي هو يستهجى بس بيقرا كلمه صح بس بيستهجاها. فمش عارفه بقى.
طب وبيقرا كويس ولا ما بيقراش كويس؟
لا بيقرا بس لازم يستهجى الاول.
لازم واحده واحده. طب بيكتب كويس ولا ما بيكتبش كويس؟
لا بيكتب برضه. بيكتب.
بيغلط في الاملاء كتير؟
ايه؟
بيغلط في الاملاء كتير لما يملوه؟
لا ممكن يجيب 8/10 حاجه زي كده.
طب درجاته بشكل عام يعني هو مثلا دلوقتي
18 ممكن من 20.
هو السنه دي في ثالثه ولا رابعه؟
لا في رابعة ان شاء الله.
في رابعة. في تالتة كان جايب كام؟
في تالتة كان جايب 85%.
والله كويس مش وحش.
ايوه.
طيب تمام.
بس العربي انا الان يعني من حتة اللي هي يعني استهجة يعني.
طب هو متدلع شوية؟
ايوه متدلع يعني متدلع. هو شجع عشان مفيش غيره معايا مفيش اخوات وهو يعني كان والده سابه بقاله سنة يعني.
ايوه. طب قال في مدرس مثلا طب في ماده عن ماده تحس انه قليل فيها شويه؟
ايوه الحساب ماشي.
لا الحساب هو اللي ضعيف فيه.
الحساب ضعيف والعربي برضه بيستهج فيه. هو بيجيب 14 ماشي ممكن بس دايما يا دكتور مش عارفه ايه.
ايوه
يعني العصب بتاعه دايما يكتب كده يكتب خط بقى مش كويس يعني.
طيب شوف انا محتاج بس هو مشكلته تلخص في كلمتين نعمل اختبار ذكاء نشوف قدراته ايه ونقاط القوه والضعف عنده ايه وبعدين ياخد حاجه اسمها صعوبات تعلم.
ايه
صعوبات تعلم اخصائي صعوبات تعلم.
خلاص
يعني هم الكلمتين دول وهرد حضرتك حل بالتفصيل. شكرا للاتصال حضرتك. شكرا ليك. 9 سنين وعنده مشكلة ما زالت في التهجئة او انه مش عارف يستهجى فبالتالي ودرجاته 85% تقريبا فقد يتخطى المرحلة اللي هي ايه من 70-80 على اختبار الذكاء لمرحلة بطيء تعلم فممكن يبقى فوق 90 يعني ممكن يبقى فوق 90 هو من 90-110 ده متوسط على اختبار الذكاء يعني فده قد يكون صعوبات تعلم بس في الاول لازم اعمل اختبار ذكاء لازم لان 85% انا ما اعرفش غششها ولا ده مجهوده ولا ايه بالظبط الله اعلم. تمام يبقى الاول اختبار ذكاء عشان يقول لي قدراته ايه. هو عنده مشكله في التعلم بشكل او باخر. هل المشكله دي ناتجه غير المشكله السلوكيه بتاعت شقي وكذا وكذا دي قصه تانية يعني لو في كان عنده فرط حركه هيخف شويه بس يبقى مازال فرط الحركه بيسبب يعني مشكله في نقص الانتباه والتركيز ومن ثم الذاكره لان الانتباه بيسترخي المعلومات في المخ والتركيز بيخزنها والذاكره بيستدعي المعلومات فبالتالي بيبقى في مشكله اصلا في الانتباه فمش قادر ينتبه كويس فبالتالي التركيز قليل وبالتالي يعني الذاكره بتبقى ضعيفه وبالتالي محتاج طبعا لا شك انه اذا كان فرط حركه مرضي ممكن يبقى في جزء دوائي تحت اشراف طبيب نفسي ثم يبقى في تدريبات للثبات الحركي ثم في تدريبات علشان علاج فرط الحركه ثم تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز البصري تدريبات لتنميه الذاكره السمعيه والبصريه وبالتالي اختبار الذكاء هيقول لي هو فين درجته اذا كانت من مثلا من فوق 70-80-85 يبقى قد يكون بطيء تعلم وبالتالي محتاج برنامج للتعلم برنامج خاص يعني واذا كان معدي من 90-110 على اختبار الذكاء يبقى هنا بنشخصه في صعوبات التعلم الحقيقه ممكن اشترك معها حاجات فبالتالي اخصائي صعوبات تعلم علشان يبقى صعوبات تعلم في القراءه او صعوبات تعلم في الكتابه او صعوبات تعلم في الحساب مدرس العربي او الحساب هيبقى يعني ممكن يرفع من مستوى شويه الحقيقه لكن ما عليكش المشكله من جذورها لان مشكله هنا ما بتبقاش مجرد ان انا جبت له دكتور مدرس وفي الصيف ممكن يقويه ده حل مؤقت لكن الحل الاساسي انه يبقى اخصائي صعوبات تعلم علشان صعوبات تعلم بيبقى ليها يعني علاج ماشي في اتجاهين اتجاه نمائي واتجاه اكاديمي اتجاه النمائي ده اللي هو تنميه الانتباه والتركيز والادراك والذاكره وتكوين المفهوم وحل المشكلات وده اللي بيخلي في مشكله في القراءه او الكتابه او الحساب يبقى المشكلات النمائيه هي اللي بتسبب المشكلات الايه الاكاديميه وبالتالي اخصائي صعوبات التعلم بيشتغل في الاتجاهين. طيب اخذ الاتصال. السلام عليكم اخت محمود اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور طب حضرتك دلوقتي بتتكلم على الولد مثلا اللي والده متواجد معاه ومامته متواجده معاه طب الولد اللي مامته اللي والده مثلا متوفي مثلا وامي مثلا سن مثلا من 37 مثلا قاعده بالاولاد دي المفروض ان انا مثلا عندي ولد فيهم عنده عيب خلقي في المخ والمفروض ان انا عملت له رحت عملت له صعوبات تعلم وعملت له تعديل سلوك عملت له الحاجات دي كلها
أيوة.
وجبت له مدرس في البيت لحد ما وصله من مرحله الابتدائي ثالثه اعدادي بعد ما والده توفى جاله كهربا في المخ وصلته لدرجه ان هو بسم الله ما شاء الله دلوقتي في اولى ثانوي ازهري مع انه هو وقع سنه في الازهر فكل ما اجي اخرجه الولد كان مثلا شهور حد يقول لي لا سيبيه والدكتوره بتاعته الدكتوره مها سعد في الملك الصالح قالت لي سيبيه لان القران بالنسبه له كويس انا شايفاه ان هو بيعلى كل ما يحفظ قران وحفظ القران عنده كان كويس مش وحش
تمام
هو بس مشكلته ان هو لما تسيبه لوحده يذاكر بيتلهي يبص في السقف مش عارفه. فضلت معاه بالمثل زيت الحوض اللي هو المستورد اللي هو الاقراص العلاج بتاع اللي هو الذكاء. كان خد الابيتريل مثلا حوالي 4 شهور بطلته له لما رحت الدكتوره مع سعد. كان من دكتور لدكتوره بقت كل ما الاقي حد احسن اروح اغير.
بلاش ذكر اسماء بلاش ذكر اسماء ناس او ادويه.
طب خلاص انا مشيت معاه على كل المراحل لحد ما وصلته لمرحله ان هو بسم الله ما شاء الله يعني احسن.
تمام. هو حضرتك قلت لي زمان كان عنده مشكله في المخ اللي هي ايه؟
عنده اللي هو اعتبر طفره وراثيه اللي هو جسم الطقم بتاع المخ.
طب هل مأثر على مثلا شكله متغير شويه؟
ايوه مراخيره كانت تعتبر مفلوقه من ان هو ننطوز. كان بيقول عليه ننطوز.
طب ومشيه كان مختلف شويه او
لا؟ ده بسم الله ما شاء الله
سن متاخر شويه
جدا. هو اسنانه بس اللي كانت معوجه منفلجه شويه مع الوقت ابتدت شكله بقى احسن. بس في شرطه في وسط المراخير ممكن حد يقول له ايه ده انت واقع ما يعرفش ان هو عامل عمليه.
شكل الدماغ عاديه ولا واخده؟
شكل الدماغ عادي جدا بس مراخيره مفرطحه شويه.
مفرطحه شويه.
دكتور مال الافضل ان احنا نسيبه كده.
طب الكلام تواصله الكلام بيتكلم مع الناس وليه علاقات اجتماعيه كويسه ولا كلامه قليل شويه؟
علاقات اجتماعيه كويسه بس يعني ممكن ينفعل ممكن بيجي في الكلام يعني تحس ان هو مثلا ايه كان مع زميله مش عارف يتصاحب مع الاولاد بسبب المعايره. طيب. هو دلوقتي وصلته بتكلمه مثلا من ناحيه دينيه بيروح مثلا الجامع يتكلم مع شيوخ مثلا احنا مثلا بيروح جلسات مع شيوخ مثلا يقعد يكلموه ده صح ده غلط. في نفس الوقت المدرسه بتاعته في نفس الوقت انا في البيت قعدت من الشغل فتره 4 سنين ونص يعني لحد ما ظبطته شويه. هو دلوقتي بقى مشكلته ان هو ايه هو اللي طلب الثانوي العام الازهري.
طب هل هو اخذ وهو صغير تنميه مهارات او صعوبات تعلم؟
خد فضل 3 سنين
تنميه مهارات وصعوبات تعلم وتعديل سلوك.
وتعديل سلوك لانه كان بيهرب وكان بينط كان عنده يعني كان لسه داخل على بؤر الصرع بس ده جات له متاخر بسبب وفاه والده.
دلوقتي ما فيش اي نوبه صرع بتجيله دلوقتي ولا حاجه؟
لا الحمد لله الهيجان العصبي ده راح خالص. احنا بقى لنا سنتين يعتبر او 3 سنين في نقاهه بس المشكله في السلوك.
ماله؟
يضرب اخواته وهو خارج. دلوقتي ابتدى يهدى شويه بس من وقت للتاني ممكن يخبط في اي حد. من وقت للتاني لو حد خوفه شيخ خوفه القران يسيبني ويمشي ويرجع تاني لوحده.
درجته في ثالثه اعدادي كانت تقريبا كام في الميه؟
في ثالثه اعدادي؟
اه
زي بقى اصحابه بيجيبوا ملحقين هو جاب ملحقين. يعني
انا اخد
مثلا كان في مشكله.
طيب يعني كم في الميه تقريبا؟ 5 ابتدائي يعني افتكري لي اي سنه من السنين كده 5 ابتدائي 6 ابتدائي.
قبل ما والده توفى كان ممتاز بصراحه كان يعتبر وسط يعني اعلى من الوسط شويه في حفظ القران وفي كل حاجه كنت تقعده ثم حفظ القران.
طيب اختبار الذكاء كام يا اختي؟
كانت الدكتوره بتاعته قالت لي من 75 ل 80 85.
طيب مش حرام عليكي يكمل في الازهر؟
طب هو رفض يخرج
يا اختي؟ لا صعب رفض عشان زمايله عشان اصحابه هي دي الفكره اللي الاولاد بيرفضوا علشانها. هو مش دي القصه يعني حفظ القران هو اللي مش في ازهر ما يحفظش قران يعني؟ طب ما في ناس بتبقى خاتمه وهي اساسا مش في ازهر خالص يعني. هو كل ما لك ازهر بيكبر الاولاد. انا عايز اقول لك بس انه هيتراكم عليه فقه وتوحيد وحديث وسيره وقران ملزم
بيذاكرهم بينجح فيهم بيسقط في المواد العاديه
يعني اصله يعني اولى ثانوي ازهر واخده بالك هي هي هنا بالنسبه له بس المشكله ان يعني الفكره كلها انه اذا كان اقل من 90 على اختبار الذكاء الحقيقه بيبقى بالنسبه له الازهر صعب شويه. الناس بتقول لك كده كده يدخل الجامعه. طب وبعدين؟
لا مش ده الغرض والله مش ده الغرض
مثلا يعني ما انا بقول لحضرتك يعني هو ما رضاش يسيب علشان زمايله معاه انه طبعا بيبقى خايف شويه كده يكون علاقات جديده او عارف لواحد ولا اتنين او ماشي معاهم والسلام.
انا يعني مبسوط جدا بالمدرسه الجديده اللي هو راحها. بيقول لي التعامل احسن من الابتدائي اللي هم كانوا معاه وكانوا عارفين مشكلته. انكم استاذ من الوقت الثاني يقول مثلا ده الولد ده فيه كذا عشان ما حدش يضربه. فللاسف الاساس اللي كانوا بيقولوا حد من الاطفال كان بيسمعهم. لما دخل الثانوي الازهري انا شايفه ان هو بيقول لي انا احسن بس يعني مشكلته ان هو دلوقتي يعني ساعات يقلب عليا يخرج ويرجع مثلا يقول لي ايه انا مش عايز اروح للشيخ.
هي كده كده
استعداد يقعد يحفظ.
تمام. بص بالنسبه يعني احنا عندنا مشكلتين. مشكله المراهقه طبعا دي حاجه. المشكله الثانيه مشكله الدراسه. صحيح مشكله الدراسه. مشكله الدراسه هناخد اولى ثانوي ان شاء الله كده كده احنا في السنه خلاص ويعني الحقيقة التحويل كان من أزهري التعليم الحكومي كان آخره تقريبا تاني إعدادي أو تالت إعدادي، معرفش هل ممكن بجواب لظروفه ومشابه. خلينا بس ما نقولش قدامه ونكمل السنة دي وإحنا ماشيين زي الفل مفيش مشكلة. لكن حسيتي إن هو يعني عنده ما يقرب من 16 مادة في المقابل زمايله ما عندهمش مواد شرعية، فهيبقى عنده مثلا في حدود 7 مواد، هيبقى هنا زيادة لأن العربي بتقسم برضو لأربع مواد، فيبقى 4 وحوالي مثلا 7 11 يعني هناك حوالي 7 هنا حوالي 16 مثلا، وبالك فرق 9 مواد ولا حاجة. فبالتالي أقصد أقول أنه يعني 75 درجة الذكاء بيبقى بطيء التعلم شوية، فبتبقى هنا بالنسبة له الأزهر هيبقى بالنسبة له صعوبة. فبالتالي لما بيحس أن هو قدراته يشيل كرسي وأنا مش هيله كنبة، المسألة بتبقى تقيلة عليه. لما يحس أن المسألة تقيلة عليه دي بتخليه يبقى متضايق مخنوق مش قادر يركز في الكتاب، بتعمله مشكلة في الدراسة وبتعمله مشكلة سلوكية. مشكلة سلوكية برضو أنه بيحس بشيء من العدوان، بيحس بشيء من النقص، فبيبقى عدواني. أنا عايز حضرتك برضو ترجع لحلقة فنون حل او فن حل الشجار بين الابناء، يعني هتلاقي حضرتك على الصفحه عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم فن حل الشجار بين الابناء وعلاج العدوان. بس كمان انا عايزك تسمعي حلقه 30 خطا في التعامل مع المراهقين، 30 خطا في التعامل مع المراهقين، لانه خلاص يعني اولى ثانوي سن 16 سنه مثلا او 15 ونص، من 15 الى 18 اخطر مرحله في العمر كله، مرحله المراهقه المتوسطه خاصه سن 16 و17 بيبقى فيها عناد بشكل كبير جدا، اثبات للذات بشكل قوي جدا، بيحاول يثبت ذاته بس بشكل غلط، انه يعلي صوته علينا كاباء وامهات، بيعلي صوته على اخواته، بيبقى حاسس انه كبر، بيبقى حاسس انه هو عايز يخرج من البيت، عايز يقعد بره اكتر، عايز يجرب حاجات معينه، عايز يعني يستقل، مش هيسمع الكلام، ما عادش بينفذ زي الاول، ما عادش عايز يحفظ زي الاول، ما عادش عايز يذاكر زي الاول، يعني اصبح ما هوش طفل، اصبح مراهق. فعشان كده انا عايز حضرتك تعاملي على انه طبعا خد بالك لما يبقى حد درجه يعني اختباره الذكاء عنده مثلا من 75 الى 85 غالبا هيكون هو مثلا عنده 16 سنه لكن عقله يوافق مثلا في حدود 13 سنه، فانا عامله على انه 16 وحاسبه على انه 13، هعامله على انه راجل وحاسبه على انه طفل، لان المراهقه نصف رجل ونصف طفل، المراهق نصف رجل ونصف طفل، هعامله على انه عادي جدا وحاسبه على انه عنده مشكله، هديله الثقه بنفسه، هديله دوره كولد جوه البيت او ككبير اخواته بهذا الشكل، لان لازم ادعم ده جواه كعامله كراجل، يعني ده اللي انا اقصد اقوله، وما احملوش مسؤوليه فوق اكتر من طاقته، عشان كده كنت عايز احمله مسؤوليه تعلم اكتر من طاقته. وفي نفس الوقت لازم اتحاور معاه، لازم في فنون للحوار مع المراهق، هتلاقي برضو كنت عامل حلقة، ادخل على الصفحة عندي هتلاقي الكلام ده، وكنت عامل حلقة برضو بعنوان الطريق الى قلب المراهق. مهم جدا ان نوصل لقلب المراهق، لانه قلب الانسان انا بعتبره زي الموتور بتاع العربية، فلما تبقى في عربية كبيرة جدا انا هتحكم فيها عن طريق الموتور، فلو قدرت اوصل لقلب الطفل بشكل كويس، يعني التعامل بالحب، يعني انا كنت عامل حلقة برضو بالحب يحيى الابناء، فلو اقصد اقول ان انا سمعت فنون التعامل مع المراهقين 30 خطأ في التعامل مع المراهق، وفي نفس الوقت الحلقات طبعا خاصة بالمذاكرة في حلقات كثيرة جدا ذكرتها قبل كده، وفي نفس الوقت فنون الحوار مع المراهق والطريق الى قلب المراهق خلاص، والاساليب الخطأ في التعامل مع المراهق والاساليب الصحيحة، حوصل والحاجات العشر للمراهقين، يعني لان انا عندي مشكلة المراهقة هي المشكلة الاساسية زائد المشكلة التعليمية. طيب احنا صدموني وقالوا لي الحلقة خلصت، وانا كنت عايز اعالج الطفل الخجول النهاردة بعد ما سمعت من حضراتكم ايه مشكلته وايه اعراضه وايه الاثار السلبية لمشكلة الخجل. المرة اللي جاية ان شاء الله هتكلم مع حضراتكم بشكل مباشر، بس اللي يتابع يتابع الحلقتين عشان يعرف المقدمة والخاتمة، عن علاج الطفل الخجول ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء.